شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، مر معنا في الدرس الماضي مجموعة من المسائل. من هذه المسائل أن من نام عن صلاة أو سهى عنها فوقتها إذا ذكرها دليله، نعم دليله، نعم بارك الله فيك. وذكرنا أنه ينبغي لمن نام في موضع أن يغير الموضع، ودليله نعم. طيب، ومر معنا من المسائل أن من أدرك ركعة من الصلاة أدرك الصلاة، دليله دليل، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، نعم. ولو كان في وقت تحريم، نعم يصلي ولو كان وقت تحريم. جواب، أسأل أنا، أسأل، هل يصلي حتى ولو في وقت تحريم؟ دليل، لا هذا عام، شيء خاص. ها نعم، حديث أبي هريرة من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس وقد أدرك العصر، نعم. ما هي صلاة المنافق التي جاء في الحديث؟ صلاة المنافق صليها في آخر وقتها، وقت التحريم، نعم. ما معنى ما جاء في الحديث أمراء يميتون الصلاة؟ ما معنى يميتون الصلاة؟ عند من؟ ما معنى يميتون الصلاة؟ ها؟ نعم تفضل. يا يؤخرون الصلاة، نعم يميتون يؤخرون، وجاء يميتون الصلاة ويؤخرون الصلاة على وقتها، والإماتة معناه تأخير يكون فيه ذهاب وقت الصلاة، فهو أشد من التأخير، أشد من التأخير، يعني يكاد ينتهي وقت الصلاة أو في آخر وقت الصلاة. طيب، ما هو صورة الجمع الصوري؟ الجمع الصوري، نعم، يعني يصلي في آخر وقت الأولى وأول وقت الثاني. متى يستخدم هذا؟ ولمن؟ من يستخدم هذا؟ المريض إذا احتاج، نعم، والمسافر إذا كان بالحضر ونحو ذلك إذا احتيج لمثل هذا، نعم. طيب، ما هي الرخص التي حصر المؤلف رحمه الله الجمع فيها؟ ما هي الرخص التي حصر المؤلف الجمع فيها؟ نعم، تفضل. السفر والمطر والمرض، وهل الصحيح هذا الحصر مع الدليل؟ دليل وتعليل، ها عند من؟ دليل وتعليل، هات دليل وتعليل. دليل، نعم، من غير سفر ولا مطر في المدينة، نعم شقة تجلب التيسير، ولأنه قال ابن عباس ماذا قال؟ أراد أن لا يحرج أمته. مثاله عند من؟ مثال في زائد عن هذه الثلاثة. تفضل. نعم، إذا وجدت المشقة مثل صاحب السلس، أو كذلك صاحب مقطوع الأعضاء، أو رجال الإطفاء ونحو ذلك. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. ومما يذكر تتمة لما يناسب هذا الباب قبل الدخول في باب الأذان، مواضع ينهى عن الصلاة فيها يذكر الفقهاء في مثل هذا الموضع المواضع التي ينهى عن الصلاة فيها، كما يذكرون الوقت يذكرون المكان. أوقات ينهى عن الصلاة فيها مرت معنا، وكذلك يذكرون المواضع التي ينهى عن الصلاة فيها. وقد اختلف أهل العلم في عدد هذه المواضع، وأصح ما وردت به الأدلة أولها وثانيها المقبرة والحمام، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فيما رواه ابن ماجه والترمذي وغيرهما بإسناد صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، فلا يجوز الصلاة في الحمام ولا في المقبرة ولا في المقبرة. أما الحمام لأنه موضع النجاسات، وأما المقبرة فالأول لأجل النجاسة، والثاني لأجل سد ذريعة الشرك. وتؤيد أحاديث أخرى كثيرة وقد ذكر العلماء في صور النهي عن الصلاة في المقبرة أو ما كان بمعنى ذلك أربع صور. الصورة الأولى أن يبنى القبر داخل المسجد أو في فناء المسجد، فإنه لا يصلى في مثل هذا المسجد لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في الحديث الأول، وفي أحاديث أخرى أشد تصريحا وأشد تشنيعا في ذم هذا الفعل. ومن هذه الأحاديث الكثيرة ما جاء في الصحيحين في حديث عائشة وفي مسلم من حديث جندب، وجاء معنا عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قوله عليه الصلاة والسلام: ألا فلا تتخذ القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك وقد فسر هذا الحديث بصور، ومن هذه الصور ما ذكر أن يبنى القبر داخل المسجد أو في فناء المسجد، فإنه يدخل في هذا المنع المعنى. ومن الصور أن يبنى المسجد على القبر، يعني أن يكون القبر أولا ثم يبنى عليه المسجد، فكذلك لا يجوز الصلاة في مثل هذا الموضع. الأول أن يدخل القبر إلى المسجد أو إلى فناء المسجد في ضاحيته، في أي جهة من جهات المسجد، ما دام يشمله سور واحد فلا يجوز الصلاة في هذا المسجد. والثاني أن يبنى المسجد بعد القبر، يكون القبر موجود يبنون مسجد على هذا القبر، كذلك هذا لا يجوز، يدخل في عموم ما ورد من أحاديث في هذا الباب. الثالث أن يكون القبر في جهة القبلة، أي يصلى إلى جهة القبر، فإنه كذلك لا يجوز ويدخل في هذا المعنى. وهل إذا فصل بين المسجد والقبر جدار يكفي في هذا خلاف، والصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يكفي جدار المسجد، بل لابد من جدار آخر يفصل بين المسجد والقبر، فلا يكفي جدار واحد. وهذه فتوى شيخنا الشيخ محمد بن صالح عثيمين رحمه الله وجماعة من أهل العلم، حماية لحمى التوحيد وسدا لذريعة الشرك. ولهذا تجد من سنة عباد القبور الصلاة حول القبور، خصوصا قبور الصالحين كما يزعمون، فلا تجد مسجد من مساجدهم إلا وحوله قبر أو فيه قبر أو هو إلى جهة قبر، وكل هذا لا يجوز. والنهي عن هذا حماية لحمى التوحيد وسدا لذريعة الشرك. ومن صوره كذلك فعل الصلاة أو العبادة عند هذه القبور، ولو لم يكن عند هذا القبر مسجد، مثل ما يفعل كثير من عباد القبور، يأتون إلى المقبرة فيخصون قبرا بوضع سقيفة عليه ثم يتعبدون الله عند ذلكم القبر، سواء بالذكر أو القرآن أو كذلك الصلاة، وكل هذا من اتخاذها مساجد. بل الشرع جاء بالنهي عما هو أعظم من هذا، وهو أن تتخذ عيدا، أي يجعل لها زيارة سواء شهرية أو سنوية أو نحو ذلك. فالعيد ما يعود الناس عليه وإليه، ولهذا سمي العيد عيدا لأنه يعود على الناس في ذاك الزمان المحدود المعروف. فهذه الزيارات المشهورة اليوم في العالم الإسلامي وللأسف من عباد القبور والمتصوفة والباطنية والرافضة، هي من اتخاذ هذه المواضع مساجد وقبور وأعياد يعودون عليها. وبهذا نعلم أنه لا يجوز الصلاة لا في المقبرة ولا حول القبر، ولا كذلك التعبد عنده. فإن قال قائل كيف نصنع بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أنه صلى على قبر المرأة التي كانت تقوم المسجد، والحديث الصحيحين، فالجواب هذا صلاة على الميت وهو في قبره، فليس في الصلاة أولا ركوع وسجود، وثانيا هي صلاة على الميت ليس للميت، وثالثا وهو في القبر، فهذه شروط ثلاثة. فلذلك مثل هذه الصورة والكيفية تجوز. وأما إذا كانت الجنازة ليست في القبر فإنه لا يجوز الصلاة عليها في وسط القبور، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقد صح ويحسنه جماعة من أهل العلم ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على الجنائز في المقبرة، وهذا كذلك لسد ذريعة الشرك وتعظيم مثل هذه البقاع، حتى لا يظن ظان أن الصلاة في المقبرة أعظم من الصلاة في غيرها، ولا يدخل فيه أن يجعل جانب من جهة المقبرة ليس وسط القبور مصلى للجنائز، هذا لا حرج فيه، يعني يجعل في جهة بعيدة من القبور مكان لغسل الموتى وللصلاة على الجنائز، هذا لا حرج فيه، وقد وقع مثله ونحوه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أرضاهم من بعده. لا بأس داخل سور المقبرة ما دام ليس بين القبور، ولو داخل سور المقبرة يعني في جهة من سور المقبرة لكنه ليس بين القبور، هذا هو المهم، ليس بين القبور. وهذه فتوى وعمل علمائنا ومشائخنا إلى يومنا هذا. وقد صلينا أكثر من مرة مع شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله على عدة جنائز في مصلى الجنائز في مقبرة عنيزة، وكانت المقبرة تنقسم إلى قسمين، قسم فيه القبور وجعل فيه فاصل، وقسم ساحة بيضاء وفي طرفها ظلة للصلاة على الجنائز قبل أن تدخل إلى القبر، وهذا جائز لأن أحيانا يكون الناس كثير الذين فاتتهم الصلاة في المسجد فيحبون أن يصلوا عليها قبل أن تدفن، فلا بأس أن يصلى عليها في هذا الجهة. وإذا قد دفنت وجاء ناس آخرون يجوز كذلك أن يصلوا عليها لكن بعد أن تدفن وتكون في القبر، ولا شك أن في هذا فرق، فمن قد أدخل القبر فهو يفتقر إلى الدعاء، يفتقر إلى الدعاء. وتنبيه آخر، لا يجوز الصلاة في الحمام لأجل هذه النجاسة التي فيه، فإذا اضطر الإنسان للصلاة فهل يجوز؟ الجواب إذا وقعت الضرورة الحقيقية فالضرورات تبيح المحظورات بشرط عدم نقصانها عنها، فالإنسان لا يجوز له أن يصلي إلا بطهارة ولا يجوز أن يصلي عليه نجاسة، لكن إذا كان مربوطا ومقيدا وأدركته وقت الصلاة فكيف يصلي والنجاسة على ثيابه وهو لا يستطيع التطهر؟ ها، فاتقوا الله ما استطعتم، يصلي كيف استطاع. كذلك لو أن إنسان حبس في الحمام فإنه قد يضطر أن يصلي في هذا المكان فيجتنب مكان النجاسة ويخفف الشر، فاتقوا الله ما استطعتم. ومن عجائب ما يحدث في هذه الدنيا أنه حصل في أحد المرات أنه جاء سؤال من أحد الأخوات اليهوديات اللاتي أسلمنا، فتقول أسلمت وأخفي إسلامي ولو علم أبوي بإسلامي لقتلوني، فلا أستطيع أن أصلي إلا في الحمام، فهل تجوز صلاتي؟ ماذا تفتون هذه الأخت؟ يجوز لا شك، لأنها تخاف على نفسها من القتل. فمثل هذه الأخت وهي قصة حقيقية وقعت لي أنا في أحد الزيارات لأحد مدن فرنسا، جاء هذا السؤال سبحان الله حتى تأثر به الكثير من الحاضرين، فهذه المرأة مضطرة لأنها لو علم أهلها بإسلامها وهي أعرف بأهلها ولا يوجد أحقد وأخبث من اليهود، فتقول سيقتلونها، فهي تخفي إسلامها ولا تستطيع أن تصلي إلا في الحمام، فيجوز لا شك ما دام الأمر كذلك، فالضرورات تبيح المحظورات بشرط عدم نقصانها عنها. ومن المواضع التي لا يجوز الصلاة فيها مرابض الإبل، لما جاء في حديث البراء بإسناد صحيح عند أبي داود وغيره، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من شياطين، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل لأجل ما في ذلك من ضرر مظنون يخشى على من فعل ذلك أن يلحقه، فالإبل قد تغضب وتحقد، فإذا صلى الإنسان في مباركها قد تقتله، وكم قد حصل أن قتل صاحب الإبل فضلا عن غيره بسبب ماذا؟ صلاته وتساهله في التعامل مع الإبل. وكما قيل الإبل من أحقد الحيوانات، وقد تحقد فتقتل صاحبها وتستغل ذلك بالصلاة مثلا. فلهذا ولغيره نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل. ويأتي هنا سؤال: هل النهي يفيد البطلان في مثل هذه الحالات؟ وفي هذا خلاف بين أهل العلم بالفقه والأصول، وسيأتي معنا قريبا إن شاء الله. والراجح والله أعلم أنه إذا تعلق النهي بذات المنهي عنه أو شرطه أو ركن من أركانه ولم تدل قرينة على ما ينافي بطلانه، فالأصل أنه للبطلان والفساد، هذا هو الأصل. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل لا يتعلق بذاتها ولا بركنها ولا بشرطها، فمن فعل ذلك فصلاته صحيحة مع الإثم. ومن أهل العلم من يرى أن صلاته باطلة، أن صلاته باطلة. والصلاة إلى القبور هل هي كذلك؟ فيه خلاف، والصحيح أن النهي عن ذات الصلاة لعدة أحاديث وردت في هذا الباب، وردت في هذا الباب، فتكون الصلاة باطلة، الصلاة باطلة. هذا هو أشهر ما ذكر، وهي أربعة مواضع جاء النهي عن الصلاة فيها، وجاءت أشياء أخرى ولكن لم يصح فيها حديث صحيح صريح، مثل النهي عن الصلاة في سطح الكعبة ولم يصح فيه الحديث، أو في جوف الكعبة بل دل الدليل على خلاف ذلك، كما جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين ودخول النبي صلى الله عليه وسلم مع بلال ومن معه وصلاته عليه الصلاة والسلام داخل جوف الكعبة. والصحيح أنه لا يفرق بين الفريضة والنافلة، فما صح فرضا صح كذلك ماذا؟ ما صح نفلا صح كذلك فرضا، صح كذلك فرضا. نعم. تقصيد الصلاة في مرابض الإبل، صلاة في مرابض الإبل في خلاف، من يقول يأثم ولا تبطل، ومن يقول أنها تبطل، لأن في كون النهي لذات الشيء خلاف، ليس صريح، ليس صريح. وباب سد رائع الشرك أكثر أهل العلم يعتبره أنه من النهي لذات الشيء، لذات الشيء. نعم نعم، الله أعلم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. أي هذا مدخل لمعرفة أحكام الأذان. أما الأذان لغة فهو مأخوذ من الرفع، وأذن في الناس يعني ارفع صوتك في الناس، وليس هو الأذان الشرعي الذي وردت به السنة. وأما في الاصطلاح أهل العلم وما دلت عليه أدلة الشرع، فاختلف الفقهاء في تعريفه، وأقرب هذه التعريف قولهم التعبد لله برفع الصوت بألفاظ مخصوصة دل الشرع عليها، تبدأ بالله أكبر وتنتهي بلا إله إلا الله، ولها كيفيات، وسيأتي الكلام على أحكامه إن شاء الله في ثنايا الشرح. وذكر المؤلف رحمه الله كغيره من الفقهاء باب الأذان قبل أن يتكلم على أحكام الصلاة، لأنه يتقدم الصلاة، لأنه أي الأذان يتقدم الصلاة وله أحكام، فيحتاج الناس إلى معرفة أحكام الأذان. ثم قال رحمه الله: يشرع لأهل كل بلد أن يتخذوا مؤذنا ينادي بألفاظ الأذان المشروع. قال في الشرح: اعلم أن الأذان من شعائر الإسلام، وقد اختلف في وجوبه، والظاهر الوجوب لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك في غير حديث. ومن هذه الأحاديث حديث مالك بن الحويرث في الصحيحين في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فليؤذن أحدكم وليأمكم أكبركم. والصحيح أن الأصل في الأمر للوجوب، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأذان، وكذلك لما ثبت في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا قوما لم يكن يغزو بهم حتى يصبح فينظر، فإن سمع أذانا كف عنهم وإلا فأغار عليهم، وغيرها من الأحاديث الكثيرة التي تدل على وجوب الأذان. قال رحمه الله: فيجب على أهل كل بلد أن يتخذوا مؤذنا ينادي بألفاظ الأذان المشروعة لإعلامهم بمواقيت الصلاة وللتمسك بشعائر الإسلام. فالأذان من شعائر الإسلام، ولهذا قال أهل العلم أن من جحد حكم الأذان أنكر معلوما من الدين بالضرورة، فكان كافرا مرتدا، كان كافرا مرتدا. قال: فقد كان الغزاة في أيام النبوة وما بعدها إذا جهلوا حال أهل القرية تركوا حربهم حتى يحضر وقت الصلاة، فإذا سمعوا أذانا كفوا عنهم، وهو المشار إليه في حديث أنس في الصحيحين. قال رحمه الله: وإن لم يسمعوا قاتلوهم مقاتلة المشركين. وهذا يدل أن الأذان تركه يستحل به الدماء، فهو من الواجبات العظيمة في الدين، ومن الشعائر التي تفرق بين بلاد الكفر وبلاد الإسلام. ولذلك لا يجوز لأهل الإسلام أن يخفوا الأذان، ومن أخفى الأذان فقد شابه المشركين في فعلهم، بل من قنن قانونا في ذلك يخشى عليه من الكفر والردة إن لم تكن له شبهة، لأنه ماذا؟ إنكار لما هو معلوم من الدين بالضرورة، فيما هو فرق بين المسلمين والمشركين. وانظروا إلى الكفار والمشركين في هذا الزمان، حتى من يدعي الديمقراطية والحرية، سبحان الله، تقف عند هذه المواضع، يزعمون بالديمقراطية والحرية ولكن ما يسمحون بأن ينادى بالأذان، ما يسمحون أن ينادى بالأذان، بينما أهل العبادات الأخرى يسمح لهم. وحرب على الإسلام، ومن هذه المواضع التي يحاربون فيها الإسلام الأذان، وهذا يدل أن الأذان من الشعائر العظيمة التي يظهر بها هذا الدين. قال رحمه الله تعالى: وأما غير أهل البلد كالمسافر والمقيم بفلات من الأرض فيؤذن لنفسه ويقيم، وإن كانوا جماعة أذن لهم أحدهم وأقام. وهذا يدل عليه حديث مالك بن الحويرث، وهم كانوا في سفر، جاءوا شببة، يعني شباب مجموعة 14، إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمون أحكام الدين،